السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، حمدا له حتى يرضى وبعدما يرضى وإذا رضي ربي تبارك وتعالى. حمدا له ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. حمدا يليق بجنابه وعظيم قدره، فله الحمد في الأولى والآخرة على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله حق ووعده صدق وشرعه خير وكتابه نور ورسوله رحمة، وهو سبحانه وتعالى أرحم على العباد من الأم على ولدها. سبحانه ما أعظم شانه، كريم في عطائه، لطيف في قضائه، خبير بشؤون عباده، فالسر عنده علانية. يصعد إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، كان قبل كل شيء وباق بعد كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء. فيا من أنت كذلك، اغفر لنا كل شيء حتى إذا كنا بين يديك فلا تسألنا عن أي شيء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، نبي الرحمة ورسول السلام. اللهم صل وسلم وبارك على من أمرتنا بالصلاة والسلام عليه وسبقتنا لذلك، فقلت وأنت أعظم قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه أصحاب الفضل علينا بعد الله عز وجل، حيث أنهم نقلوا لنا حياة نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى من أولها لآخرها، ومن شدة صدق الناقل يهيأ لك أنك ترى ما تسمع بأم عينك، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وبعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجمعني الله وإياكم في الفردوس الأعلى مع سيد الدعاة محمد بن عبد الله، حيث لذت النظر إلى وجه الله الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله في أنحاء العالم كله، لا يخفاكم أننا اليوم على موعد أن نكمل ما بدأناه في اللقاءات الماضية، ولا يخفاكم إن خفي عنكم شيء أننا نتكلم هذه الأيام عن الحقوق الزوجية التي علمنا إياها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنتم تعلمون أن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو دين الشمولية والعمومية، دين لم يترك باعا إلا وتكلم فيه، ولا مجالا إلا وتحدث فيه. صدق الله العظيم إذ يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وصدق ربي إذ يقول: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجاءت سنة النبي محمد لتوضح المشكل، وتخصص العام، وتقيد المطلق، وتشرح بل وانفردت بأحكام لم يتكلم بها القرآن الكريم. فنحن مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل مناحي حياتنا، في البيع والشراء، في السفر والحضر، في الغضب والرضا، في الزواج والطلاق، في الأخذ وفي العطاء، في كل مناحي حياتنا لابد أن نجعل نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة. الله سبحانه وتعالى وفقني وإياكم، وعشنا في لقاءات ماضية كان لنا لقاءين عن حقوق الزوجة على زوجها، ثم في اللقاء الماضي بدأنا الحديث عن حقوق الزوج على زوجته، ولضيق الوقت لم نستطع أن نكمل، ووعدناكم أننا بفضل الله عز وجل نكمل، فالحمد لله الذي أحيانا حتى نوفي بما وعدناكم إياه. إخوتي الكرام، أخواتي الفضليات، قبل أن نبدأ في بقية الحقوق فإنني أريد أن أرسل من هذا المنبر الإعلامي رسالة إلى كل امرأة مسلمة في أنحاء الدنيا كلها، أقول لها: يا أمة الله، إذا شاء الله عز وجل لك أن تتزوجي برجل منافق، وأقصد به أنه ذو وجهين، يأمر الناس بالشيء ولا يأتيه، أو ينهاهم عن الشيء ويأتيه، كما ذم الله هذه الطائفة في القرآن يقولون ما لا يفعلون، فإذا ابتليت بمثل هذا الإنسان أقول لك أن هذا ابتلاء. الرجل يجلس مع الناس يأمرهم بالمعروف وبالإحسان إلى أزواجهم وبالرحمة بهم والتودد إليهم ومساعدتهم في البيت، ولكن تنظر إلى أعماله تجدها تختلف عن أقواله كليا وجزئيا، وأنت المظلومة المهضومة المصونة المؤدبة العفيفة الطاهرة التي لا يصدر منك خطأ واحد. إذا ابتليتي بمثل هذا الإنسان ما هو الحل؟ إنسان منافق ذو وجهين، يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، إنسان غليظ في طبعه، إنسان يبحث عن العكننة أين هي، إنسان لا يؤدي حقوق زوجه ولا أولاده ولا بيته، فيفضل الناس على زوجته وعلى أولاده، ويفضل مزاجه الشخصي على زوجه وأولاده، وهكذا منافق غليظ شديد يبحث عن العكننة أين هي، لا يعمل بما يقول، أقواله تخالف أعماله. إذا ابتليت بمثل هذا الإنسان فأنا أرسل لك رسالة من هذا المنبر الإعلامي الإسلامي عبر شاشة قناة الرحمة الإسلامية، وأقول: اصبري واحتسبي، وأنا أعرف أن الصبر مر مذاقه لكن حلو عاقبته. الصبر مر عندما يتجرعه الإنسان، لكن إذا نظر إلى نتيجته لوجدها أحلى من العسل المصفى. فيكفيك أيتها الصابرة المحتسبة المؤدبة العفيفة الطاهرة الرزينة التي لا يصدر منك خطأ، يا من أنت أشبه بالملائكة في كل تصرفاتك، إذا صبرت على سوء خلق هذا الزوج فإن الله سيكون معك. ألم تسمعي قول الله تعالى: إن الله مع الصابرين؟ اعلم يا أمة الله أنك إن صبرت على سوء خلق هذا الزوج الذي لم يريك لحظة طيبة في حياتك البتة، وصبرت على سوء خلق زوجه، فاعلمي علم اليقين أن الله سيعطيك الأجر العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ألا يكفي ذلك؟ ثم اسمعي لهذا الأثر الصحيح الذي أثر عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. عمر بن عبد العزيز يلقب عندنا بالخليفة الخامس للمسلمين، الخليفة الراشد للمسلمين، فلقب بأنه الخليفة الراشد الخامس. فإذا كان الخلفاء الراشدون أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن خامسهم هو سيدنا عمر بن عبد العزيز، ويستحق أن يقال فيه ذلك، كيف لا وأنتم تعلمون أنه حكم الدنيا كلها 30 شهرا، عامين وستة أشهر فقط لا غير، وعلى الرغم من قلة المدة إلا أن الرجل من شدة عدله أكل الذئب مع الغنم في قصعة واحدة. اسمعوني جيدا، أقول من شدة عدل عمر بن عبد العزيز أكل الذئب مع الغنم في قصعة واحدة، لم يكن هناك افتراس، لم يكن هناك أذى، لم يكن هناك أدنى مشكلة. قالت عنه زوجه فاطمة بنت عبد الملك، فاطمة زوج سيدنا عمر بن عبد العزيز وهي ابنة عمه، وكما لا يخفاكم هي زوجة خليفة وبنت خليفة وأخت الخلائف، وعلى الرغم من ذلك قالت والله ما اغتسل عمر من جنابه من يوم أن تولى الإمارة، والله ما اغتسل عمر من جنابه من يوم أن تولى الإمارة. كيف لا؟ إنه مشغول بالأمة، مشغول بالفتوحات، مشغول بالمعارك، مشغول بالغزوات، مشغول بالفقراء، مشغول بالمساكين، مشغول بالمرضى، لأنه لا يخفاكم أن هذا الحكم ليس تشريفا إنما هو تكليفا. وكانوا دائما إذا مروا في القرآن بقول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون يغشى على أحدهم ويغمى عليه ويغيب عن الدنيا، لأنه يعرف أن الآية له سيوقفه الله في أرض المحشر ويسأله عن رعيته ماذا صنع معها، هل عدل فيها أم ظلم فيها. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول لكل امرأة مهضومة مظلومة مسكينة مؤدبة عفيفة طاهرة شاء الله لها ولا رد لمشيئة الله أن تبتلى بزوج سيء الخلق منافق يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه، يكون في الشارع بسام المحية يضحك ويمزح ويلعب، ولكن إذا عاد إلى البيت لا تجده إلا أنه حزين كئيب. إذا ابتليت المرأة بمثل هذا الزوج فعليها أن تصبر وأجرها عظيم. قال ابن عبد العزيز أيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله من الأجر مثل ما أعطى آسيا امرأة فرعون. أيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله من الأجر ما أعطى لآسيا امرأة فرعون. آسيا امرأة فرعون ذكرها الله عز وجل في القرآن في نهاية سورة التحريم، امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهي امرأة ابتليت بطاغوت من طواغيت الأرض، رجل ادعى لنفسه الربوبية والألوهية، لكنها صبرت واحتسبت ورضيت بقضاء الله وقدره، فكانت النتيجة أن خلد الله ذكرها في القرآن وجعلها مثل المؤمنين والمؤمنات. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت، ماذا تريد امرأة فرعون؟ ابن لي بيتا عندك في الجنة، فاختارت الجوار قبل الدار، أريد أن يكون الدار عندك بجوارك، لأن جنة بدون الرحمن لا تسمى جنة، فلا تكون الجنة جنة إلا بالجلوس بجوار النبي محمد والتلذذ برؤية الرحمن في الجنة. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فصبرا صبرا أختاه، صبرا صبرا بنتاه، إذا ابتليتي بمثل هذا الزوج. وأعود بحضراتكم إلى حقوق الزوج على زوجته، ففي اللقاء الأخير عشنا مع 4 حقوق فقط، فكان الحق الأول هو الطاعة الكاملة ما لم تكن في معصية. قلت بأن رجل له على زوجته الطاعة الكاملة أن تطيعه ما لم يأمرها بمعصية، وضربت بعض الأمثلة لعلكم تذكرونها. قلت لو طلبها في الفراش بطريقة غير شرعية، أي التي لم يشرعها الله، كأن يطلبها أن يأتيها في الضبر أو في حيضها أو نفاسها. وضربت مثالا آخر بالتي يريد منها زوجها أن تتعاون معه على الإثم، قرض من البنك بربا ويريد أن تضمنه أو أن تضمن قريبه، لا. وكذلك أيضا عندما يأمرها أن تقاطع أهلها ولا تكن وصالة لرحمها فلا تطيعه في هذا الأمر. كان الحق الثاني هو ألا تصوم نافلة، وهو شاهد يعني حاضر، فأنتم تعلمون أن الصيام منه الفرض ومنه النافلة. الفرض لا استئذان فيه لأنه أمر على الزوج والزوجة، وأما بالنسبة للنافلة كأن تريد أن تصوم يوم 2 يوم 5 3 أيام من كل شهر، أي نافلة من هذه النوافل فلا بد لها أن تستأذن من زوجها: فلان أنا أريد أن أصوم. وقلت: رغم أنه حقك ولك أن تفطرها إن شئت عندما صامت بدون إذنك، إلا أننا نريد أن نعين أزواجنا على طاعة ربنا، ومن أعظم القربات التي تقرب من الله عز وجل إنما هو الصيام. كان الحق الثالث الذي تكلمنا فيه في اللقاء الماضي هو ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، لا تخرج من بيته إلا بإذنه. هذا حق من حقوق الزوج على زوجته، لأي مكان كان، حتى ولو كان هذا المكان فيه ما فيه، لا بد أن تستأذن من الزوج. فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها فلا تخرج. وكان الحق الرابع هو أن تكف لسانها عنه، لا تؤذيه بلسانها، لا تسبه، لا تشتمه، لا في وجهه ولا من خلف ظهره، لا تسبه ولا تشتمه ولا تلعنه ولا تقبح له القول ولا تتكلمه، لا تتكلم معه بالألفاظ الدنيئة، إنما تتكلم معه بالكلام الرقيق الرقراق. وأنا قلت بأن هذا ليس من المرأة فحسب، لعل أحدكم أو إحداكن لأول مرة تشاهد البرنامج، أنا قلت في اللقاءة الماضية كما أمر الله من الزوجة، كما أمر الله الزوجة أن تحسن ألفاظها مع زوجها، كذلك أمر الزوج أن يختار الكلمات الرقيقة الرقراقة مع زوجته. وكما أنك تتكلم كلام طيب في الإعلام وفي المساجد وفي الشوارع وفي الحواري، يجب عليك أيضا أن تتكلم مع زوجتك كلاما طيبا مبارك. الحق الخامس الذي سأبدأ به اللقاء اليوم هو أن تتجمل له. من حق الزوج، من حق الزوج على زوجته أن تتجمل له. وللإنصاف يا جماعة، قبل ما أتكلم عن جمال المرأة وتجملها لزوجها، أنا أيضا أريد من الزوج أن يتجمل لزوجته. أن كثير من الإخوة مع كل أسف لا يفقه هذه المسألة. يعني واحد من الناس ابتلي بالتدخين، والتدخين كما لا يخفاكم حرام، اللهم تب على كل مدخن مسلم يا رب العالمين، التدخين حرام. ولو أردت أن أقول لك كما تقول أنت أنه مكروه، خليه مكروه يا أخي، مكروه يعني يكرهه الله ورسوله، فهل أنت تحب شيء يكرهه الله ورسوله مع أنه حرام؟ والأدلة على ذلك واضح. مشكلة الكبيرة إن بيشرب سيجارة أرجيلة اللي بيسموها الجوزة، بيشرب شيشة، هذه تغير نكهة الفم ورائحة الفم، ثم يعود إلى البيت برائحة عرقه وبملابسه التي عليه، ويأتي إلى الفراش ويريد زوجته. عندما يريد أن يأتي زوجته من حقه أن يقبلها، لأن الله عز وجل قال: وقدموا لأنفسكم. ومن فقه الجماع ألا يقع الرجل على زوجته مباشرة، إنما يقدم لهذا اللقاء. فعندما يريد أن يقبلها تشم منه رائحة كريهة، ولكنها من أدبها وعفتها يعني تستحي أن تقول له رائحة فمك كريهة، وأنت أخي لن تكلف نفسك، السواك موجود إذا أردت أن تستعمله. وإن لم تكن من هواة السواك، في حاجة اسمها معجون أسنان رخيص جدا ليس بالثمن الغالي، عندك في دورة المية استعمل معجون الأسنان. ويا حبذا لو اغتسلت، ويا حبذا لو لبست البيجامة، ويا حبذا لو استعددت كده بريحة طيبة ودخلت على زوجتك. لأننا في كل اللقاءات، في الأفراح، في العقود، في الإعلام المرئي والمقروء، نقول المرأة تتجمل لزوجها. نعم، والرجل أيضا لا بد أن يتجمل لزوجته. لا يجوز لك أبدا أن تنزل على زوجتك هكذا برائحة ملابس عملك أيا كانت مهنتك، ولا برائحة عرق جسدك، ولا برائحة فمك، حتى لو كنت ممن لم يبتلى بالتدخين، لكن أحيانا المعدة بتخرج رائحة كريهة عبر الفم. فلا مانع أبدا أن أستعمل معجون أسنان، وكن عندي زجاجة ريحة موجودة أستعملها للقاء زوجتي، لأن هذا لقاء شرعي. أما بالنسبة للمرأة فأنا أقول لها: يا أمة الله، تجملي للزوج، ولا تتجملي للزوج ساعة اللقاء. لأن في بعض الأخوات تقول: أنا غير مقصرة، ساعة ما ندخل غرفة النوم أنا بلبس له أحسن ما عندي، وبضع المكياج والأصباغ إلى آخره. أقول لها: لا، أنا أريده طالما أنه في البيت أن تلبسي له كل زينة تشد انتباهه. لماذا؟ لأن الشوارع احترقت بالمعاصي، الشوارع يا جماعة محترقة بالمعاصي، البنات تلبس الضيق، وتلبس المفصل لجسدها، وتلبس المعري لجسدها طول النهار، والمسلم هو ماشي عن يمينه متبرجة، وعن يساره متبرجة، وأمامه متبرجة، وخلفه متبرجة، لو رفع بصره إلى أعلى لوجد متبرجة في البلكون، لو نظر إلى أسفل قدميه سيجد أيضا امرأة الأرض بتخرج متبرجات. فالشرع مليء بالمعاصي،
فعندما يعود الزوج الى زوجته المانع ان حضرتك تلبسي له الاسترتش اللي بيسموه دي او تلبس الضيق او تلبس الملابس التي تعري جزءا من جسدك، هذا حلالك فاستمتع به وهذا حلالك يا عبد الله فاستمتع به، تلبس له الضيق وتلبس له الذي يفصل الجسد وتلبس له الذي يعري جزءا من جسدها وتضع الاصباغ والمكياج وتتزين لزوجها وتظهر له شعرها وتصفف له شعرها فتتجمل له، من حقه عليه من حقه عليها أن تتجمل له، لا أقول ساعة اللقاء فحسب، إنما طول ما هو موجود في البيت لا يرى أمامه إلا قمرة. واسمعيها مني يا أمة الله نصيحة لوجه الله، الرجل الذي ينزل من بيته شبعان لا يستطيع أن يأكل أي أكل حتى لو كان لحم كباب، وأما الرجل الذي نزل من بيته جائع فهو على استعداد أن يأكل أي لحم حتى لو كان لحم كلاب أعزكم الله، لأنه نزل جائعا. والغريزة يا جماعة يا رجال يا نساء يا أخواني أخوات، الغريزة الشهوة الجنسية في جسد الإنسان أقوى غريزة، فقد يصبر الرجل على الجوع وقد يصبر على البرد وقد يصبر على المرض، لكن لا يستطيع أن يصبر أبدا على غريزة الشهوة. لذلك حلاله متعيه بحلاله وأدخل عليه السرور، واسمعي هذا الكلام من النبي الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث صحيح أخرجه الطبراني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تدخل سرور وبهجة وفرحة على مسلم، وأحق الناس بهذا السرور وتلك البهجة وهذه الفرحة إنما هو الزوج عندما يأتي إلى البيت وقد رأى امرأة في مكتب العمل وفي وسائل المواصلات ورأى امرأة في الشوارع وفي الطرقات وفي الحواري، فيعود فيجد حلاله الذي أحله الله عز وجل له، فمن حقه عليك أن تتجمل له. وفي يوم من الأيام التقت إحدى الصحفيات مع مسلمة كانت ترتدي النقاب، ففي حضرة النساء رفعت نقابها، فسألتها الصحفية: أي أنواع المكياج تستعملين حتى أكتبها وتنزل في الصحيفة التي أكتب فيها؟ قالت: اكتبي. فأخرجت الصحفية القلم والورقة لتكتب أنواع المكياج الأحمر والأصفر والأخضر ومن أي البلاد وأنواع العطور. قالت لها: أنا أستعمل لوجهي الوضوء، وأستعمل لساني ذكر الله عز وجل، وأستعمل لأذني سماع القرآن، وأستعمل ليدي الصدقة، وأستعمل لقدمي المشي في طاعة الله. عندما أهيم بالمشي أتساءل أنا رايحة فين، المشوار الذي سأقطعه الآن هل في طاعة الله أم هو في معصية الله عز وجل. لهذا أطفئت هذه الأعمال النور على الوجه، فهي المرأة لا تستعمل أصباغ ولا عطور، لكن بتصلي، بتتصدق، بتذكر ربنا بلسانها، بتسمع القرآن، بتتصدق بيدها، تمشي في طاعة الله، فهذه الأعمال تطفئ نورا على وجه المسلم، لأن الله قال في القرآن: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وإياك أن تظن أن سيماهم في وجوههم العلامة السوداء التي تعلو الجبين، لا، قد يكون المسلم في جبينه علامة سوداء ولكنه لص، وقد يكون في جبينه علامة سوداء ولكنه يسرق في الميزان، وقد يكون في وجهه علامة سوداء تعلو جبينه ولكنه على علاقة مشبوهة بالنساء. فهذه الآية ليست معناها العلامة السوداء التي تعلو الجبين، لا، سماهم في وجوه من أثر السجود، أي نور يطفيه الله عز وجل على نور على وجه العبد، مجرد أن تراه تذكر الله. هناك من الناس من إذا رأيته ذكرت الله، صليت على النبي، ارتحت نفسيا. فأنا أقول للمرأة مع الوضوء ومع الصدقة ومع الذكر ومع قراءة القرآن لا مانع من استعمال أي شيء يجذب الزوج نحوك فأشبع رغبته واقصدي بذلك وجه الله. المرأة في عهد السلف كانت إذا أوت إلى فراشها بجوار زوجها تسأله: ألك في حاجة؟ إن كان قضاها وإن لم يكن طالبت منه السماح والصفح والعفو، لأنها تعلمت أنها لن تشم رائحة الجنة إلا برضا زوجها عليها، فلا تنام أي ليلة إلا وقد رضي عنها زوجها. والعكس لو باتت وزوجها عليها غاضب لعنتها الملائكة حتى تصبح، كما أخبرنا بذلك نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. عليها من حق الزوج على زوجته أن تتجمل له، ومن قبل قلت وعلى الزوج أن يستعمل معجون الأسنان وأن يغتسل. الماء الحمد لله احنا في مصر لسنا في الخليج نشتري ماء الشرب، الماء متيسر الحمد لله ومتوفرة، اغتسل والبس بيجامة وضع طيب عطر طيب وادخل على زوجتك حتى تطيع ربك في هذا الأمر، لأن الله قال لك: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والرسول يقول لك بكل حياء: إن في بضع أحدكم صدقة. فتعجب الصحابة، يأتي الرجل أهله ويفض شهوته ويأخذ صدقة؟ قال نعم، إن وضعها في حرام فإن عليه وزر، فإن وضعها في حلال فإن له بها صدقة. الحق السادس هو أن تصونه وتستر عليه، أن تصونه وتستر عليه. أكرر، أن تصونه وتستر عليه. من علامات الزوجة المسلمة ومن صفات المرأة المسلمة أنه إذا غاب عنها زوجها تحفظه في عرضه وفي ماله وفي داره، فتصونه، تصون له عرضه. هذه مواصفات المرأة المسلمة، وهو حق للرجل على المرأة أن تصون له عرضه. وصيانة الأعراض في الحقيقة تحتاج لشيء من الصراحة والوضوح، لا تحتاج إلى كلام منمق ولا مجمل. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه قال: لا يخلون أحدكم بامرأة، قال ولو كان يعلمها القرآن، قال ولو كانت مريم ابنة عمران. استطعموا الكلام، سيدنا عمر يقول لا يخلو أحد منا بامرأة أبدا طالما أنها أجنبية، يعني ليست أمه ولا زوجه ولا أخته ولا عمته، ليست من المحرمات، لا يخلو بها. فواحد من الحاضرين بيقول له ده أنا بعلمها القرآن، أنا خدتها بغرفة كده بحفظها القرآن، قال ولو كانت مريم ابنة عمران. السؤال، لماذا لم يقل ولو كانت آسيا امرأة فرعون؟ لماذا لم يقل فاطمة بنت محمد؟ لماذا لم يقل خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لماذا أكد على مريم بالذات؟ لأن مريم اتهمت، والذي برأها من فوق سبع سماوات هو الله، والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هذه المحصنة المبرأة من فوق سبع سماوات لا تجلس معها، لأن هي التي فعلت ذلك. لما أتاها سيدنا جبريل يبشرها بسيدنا عيسى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أخرج برا لأن الناس لن يرحموني مهما كنت أنت. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، ما جئت لغرض دنيء، ده أنا جبريل أرسلني الله إليك. فاطمأن قلبه واستقبلت الخبر. أما معاذ جبريل لا، مهما كان هو. فتصونه بمعنى لا تأذن لأحد أجنبي في بيت مهما كان، لا جاي علشان خاطر ياخد أنبوبة الغاز الفاضية ويحط المليان، ولا جاي يصلح القفلة بتاعت الكهرباء، ولا جاي يصلح التليفون، ولا جاي يصلح وصلة الدش، ولا جاي يصلح التليفون، ولا إلى آخره. احتاجنا والزوج غائب، أجيب أخويا، أجيب ابني، لابد أن يكون معنا آخر. لكن يدخل البيت بحجة التليفون، التلفزيون، الوصلة، الأنبوبة، البتوجاز، العمل، ده بيصمر، ده بيعمل. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. أحيانا نشاهد في التلفاز حريق شاب كبير، أصل الحريق ده إيه؟ عود كبريت. فإن معظم النار من مستصغر الشرر. هو إيه اللي حصل؟ الرجل دخل البيت، سلم عليها، سلمت عليهم، تآلف كلمة في نظرة، في موعد، في لقاء، في خطأ، والسبب في ذلك هو الزوج الذي لم يعلم زوجته أن أي أجنبي لا يدخل البيت البتة طالما أني غائب، لأي سبب من الأسباب لا يدخل البيت البتة. فعلى المرأة أن تصون زوجها. ومن الموضة التي انتشرت بين المسلمين في حاجة طلعة جديدة اسمها صديق الأسرة أو صديق العائلة. مين صديق العائلة؟ واحد زميل الزوج في العمل، جاره، يدخل البيت. أنت عندما تدخل البيت وتجده تتعجب، من هذا؟ هل هو أخو الزوج؟ لا. أخو الزوجة؟ لا. إذا من هذا؟ يقولون هذا صديق العائلة، لا نشتري إلا إذا استشرناه، لا نزوج إلا إذا عدنا إليه. صديق عائلة؟ يقول آه الحمد لله رجل مؤدب وعفيف وإلى آخره، وأنا أمن على أمن زوجتي معاه أكثر ما آمن عليها معي. أقول له يا أخي هذا الكلام كلام إنسان ديوث، ماتت فيه الغيرة، ماتت فيه العروبة، مات فيه الإسلام. رجل بالغ عاقل رشيد عنده شهوة تتركه مع زوجك وبناتك في البيت وتقول أنا آمن أن يكونوا معه أكثر من أن يكونوا معي؟ ليه؟ لماذا؟ من الذي قال لك ذلك؟ من الذي علمك هذا؟ هذه خنافة، هذه دياثة، هذا ضياع. ما خربت البيوت إلا من هذه الطرق. وعليها يجب على المرأة أن تصون نفسها ولا تمكن أبدا. الزوج علمه، بقيت هي أن تنفذ. عندما يتصل بك أحد الناس في الهاتف يجد أن رجلا يرد عليه ليست امرأة، أنت مرأة، وأنا قلت لك في اللقاء الماضي كوني رجل مع كل الناس لكن مع الزوج كوني معه مرأة. ساعة ما يرفع سماع تليفون الرجل ينزعج، من يهيأ له أن الذي يرد عليه رجل ولكنه صوت امرأة. فلان موجود، من أنت؟ فلان. طيب عندما يأتي سنخبره إن شاء الله، السلام عليكم، وتنهي المكالمة وانتهى الأمر إلى هنا. الله يقول لنساء النبي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. فكما أن العين تفتن فإن الأذن تفتن، وكما أن العين تفتن والأذن تفتن فإن اليد كذلك عندما تلمس امرأة أجنبية تفتن. والذي لم تتحرك شهوته عندما يخلو بامرأة عليه أن يذهب إلى طبيب أمراض نساء أو جلدية وتناسلية ويكشف عن نفسه، لأن احتمال ألا يكون رجل، احتمال كبير. لما تخلو بامرأة في مكان ولا تتحرك فيك الشهوة والغريزة يكشف عن نفسك، أنت لست رجل، ليس فيك شيء من الذكورية. لكن الأصل في المسألة عندما تخلو بامرأة أن تتحرك شهوتك ويحضر الشيطان. كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فعليها أن تصون، ترد على الأجانب بصوت خشم. أخو الزوج، أخوه، شقيقه، وفي مقام أبيك، في مقام جدك، أخوه الأكبر، كل هذا نعرفه. جاء يسأل عن أخيه وليس في البيت إلا أنت، لا يوجد محد من الأولاد، دق الجرس، دق الباب، من؟ فلان، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا، والله فلان راح للعمل، راح المسجد، مشي. هو يفهم أنها لن تفتح الباب، لكن تعال تفضل، الحمد لله على السلامة وأهلا وسهلا. تفكر أني ما عملش كده قصرت في واجب سلفها أخو زوجها؟ ده اسمه الحمو. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الخلوة قالوا أرأيت الحمو يا رسول الله، يعني أخو الزوج أو قريب الزوج؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، هو ده اللي هيدخل القبر، هو ده اللي هيجيب حبل المشنقة، هو ده اللي هيدخل السجن، هو ده اللي هيودي في داعية. فصونيه، لا تدخلي رجلا أجنبيا البيت مهما كان، حتى ولو كان شقيق الزوج، حتى ولو كان شقيق الزوج. ولا تفتحي حديثا مع الآخرين فيطمع الذي في قلبه مرض، ويعرف رقم الهاتف ويتصل بيكي، وأنا أريد أن أفتح معك موضوع. عندكم نت في البيت، اتقوا الله واعلموا أن الله رقيب عليكم. لا تفتحي خطا، واقرأي قصص من وقعوا عبر النت ماذا حدث لهم، واقرأي قصص من وقعوا عبر الهواتف ماذا حدث لهم. إنها غريزة، إنها شهوة، إنه كلب أعزك الله، مجرد أن ملأ فمه باللح وشبعت معدته يتركها فريسة. لذلك من حق الرجل على زوجته أن تصونه في عرضه ولا تجعله يتشكك في حياته أبدا. في مرأة مسكينة تريد أن تلهب مشاعر الحب في قلب زوجها، يعني زي العوام بيقولوا تيجي تكحلها تطفيها تعميها، بمعنى تقول له ده فلان يعني كان هيخطبني ودايما والله ما زال بيقول يا ريتني كنت مش عارف إلى آخره. الكلام ده يجد شرخ بينك وبين زوجك، خاصة لو كان رجل، لو كان حرا. فلان والله لسه مكلم والدي من يومين، انت استعجلت ليه وجوزتها؟ لا انا كنت عايزها. هو ما حصلش الكلام خالص، ولكنها تريد ان تلهي بالمشاعر عنده فتجعله يتشكك. نزل بالبيت وجد الشخص ماشي بقدر الله بدون ترتيب، والراجل لم يتكلم كلمة، فيثور الشك في صدره ويخرب البيت ويجد تكحلها أطفأت العينين بالمرة كما فعل مسيلمة الكذاب. أنتم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات واحد من الصحابة فوقعت عينه فمسكها وتفل فيها وردها، يقول الصحابي فكنت أرى بها أفضل من السليمة. مسيلمة الكذاب لما ادعى النفس نبوة قالوا محمد صلى الله عليه وسلم رد للرجل بصره بعد أن فوقعت عينه، هل تستطيع أنت أن ترد الرجل بصره بعد أن فوقعت عينه؟ قال نعم. فتفل في عينه العوراء التي أطفئت فأطفئت السليمة. الراجل رايح بعين رجع من غير عينتين بالمرة. وهكذا من النساء من أرادت أن تكحل العين تطفئها بالمرة، لا، اتق الله عز وجل وكوني مصونة لزوجك، من حقها أن تصونه، اسمع وتستر عليه. يا جماعة لا يوجد أي بيت في العالم إلا وفيه مشاكل، والكمال لله وحده، والقضية الكلية كما يقول المناطقة كل ابن آدم خطاء، لا يوجد يا جماعة. العصمة دفنت بموت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا توجد عصمة لأحد بعد رسول الله أبدا، لا توجد عصمة لأحد، كل ابن آدم خطاء، كل قضية كلية شملت كل من اسمه ابن آدم معرض للخطأ، فلعله يصدر منه خطأ عمدا أو سهوا أو خطأ. من حق الزوجة على زوجته أن تستر عليه، لا تفضح شأنه، لا تنشر سره، لا تقول والله ريحة فمه كريهة، والله ما بنعرف ننام من التشخير بتاعه، ده أكله ده صفته ده نعته ده بخيل ده شحيح ده جبار ده متسلط ده ظالم ده إلى آخره، أمامكم رجل طيب ولكن في البيت شيء آخر. لا، من حقه عليك أن تستري عليه. اسمع الوصية التي قلتها لك في مطلع الكلام، اصبري ولا جزاء لك عند الله إلا الجنة، وقلت لك بأن الصبر مر مذاقه لكن حلو عاقبته إن شاء الله. الحق السابع هو ألا تكلفه فوق طاقته. الله الخالق الذي لا يسأل عما يفعل قال عن نفسه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في الآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. بعض النساء المساكين تريد أن تخرب البيت من المال أول بأول، بأي نية؟ أمها أصلا علمتها كده، أصقص جناحه عشان ما يلفش على غيرك، لو بقى معاه 5000 10000 ممكن يفكر في زيجة أخرى. أقول لك يا أمة الله لا. الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعض من ضمن الأربع عن ماله. لما تكلم الحديث عن شبابه سؤال واحد، عن شبابي فيما ضيعه، عن صحته فيما أهلكها، عن علمه بما عمل به سؤال واحد. لكن لما جه عند المال قال ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. في العلم سؤال، في الشباب سؤال، في الصحة سؤال، لكن في مسألة المال سؤالين، جبت منين وأنفقت فين. فربنا هيسألني عن المال وأنت شريكة للزوج في هذا المال، ويجب أن يكون هناك صراحة بين الزوجة وزوجته. معنا 10 معنا 5 دفعنا كذا علينا لفلان كذا، حتى إذا ما مت تقضي عنك وأقم عليها الحجة لتسأل يوم القيامة أنها قصرت في تسديد ديون. لكن يقول لك مالي خاصة وتخفي المال وتخبيه وتدخل المال عند أصدقائك وأصحابك، لا، أولى الناس بسرك يا زوجك، معنا كذا ولنا كذا ننفق في إيه، لا تكلفيه فوق الطاقة. احنا عندنا بوتاجاز وشغال الحمد لله، لا ده 4 شعلة احنا عايزين بوتاجاز 6 شعلة من اللي بيشتعل ذاتي واللي له مش عارف فرن ايه واللي بتتقلب فيه الدجاج، ما هو ده شغال كويس، خلينا ندخل 1000 جنيه نعمل عمرة نعلم الاولاد نستخدمهم في اي نعمة. لا، هي لا تريد ان يتجمع عنده 1000 جنيه، لا بد ان يحرقه. واحيانا بعض النساء مع كل اسف تروح هي للتاجر، تروح للتاجر وتشتري بوتاجاز وتجيب وتضع الزوج في موقف حرج، يفاجأ ان في واحد شايل البوتاجاز ودخل البيت. هي ست استبدلنا القديم بالجديد والفرق 1000 جنيه. طب انا قلت لك لا داعي لهذا الامر، ده شغال كويس. الثلاجه لا طابق واحد، لا دورين، لازم تكون دورين، وبعدين لازم يكون عندنا ثلاجه للاغراض وثلاجه للاستعمال. الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا انت ريه ماله، انت ريه ممتاز، ده احنا لا يدخل علينا ناس الا في عيدين الفطر والاضحى، والغرفة الانتريه مقفول، لا واحد جديد، وصالون في الصالة ولابد غرفة نوم اخرى، وبعدين التلفزيون ده ما ينفعش عايزين نعيش شنبوصة الا كذا. لا تكلفيه فوق الطاقة، لا تكلفيه فوق الطاقة في المطعم، لا تكلفيه فوق الطاقة في المشرب، لا تكلفيه فوق الطاقة في الملبس. وانا بحكي مع حضرتك على الامور اللي شرحها الاسلام. الله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن الله حرم التبذير، فقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فطالما أن البوتاجاز شغال لماذا بوتاجاز آخر؟ هذا اسمه تبذير، هذا اسمه إسراف. فلا تكلف الزوجة فوق الطاقة. وأحيانا بعض الأزواج مساكين عاوز يحل الإشكال وريح راسه يجيب لها طلباتها ومعوش، ما فيش، رجل موظف، رجل عامل، رجل حرفي لا يعلم بحاله إلا الله، عايز يرتاح، ف فيذهب إلى التاجر ويشتري منه الشيء بعشرة يشتري بخمستاشر بعشرين، وبعدين يوقع على أوراق إصالة أمانة وشيكات ويعجز عن التسديد، يفاجأ بالمحكمة، يفاجأ بالسجن، يفاجأ بالعقوبات. هل هذا من الإسلام؟ لا تكلف الزوجة فوق الطاقة، لا في العادات ولا في العبادات. إن الله عز وجل لم يكلفنا بأمر إلا إذا كنا نطيقه ونستطيع فعله. ولما جاء الصحابة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، واحد من الصحابة بيسأل أخبار النبي إيه؟ قالوا بيصلي وبينام شوية وبيصوم وبيفطر ويتزوج النساء. فواحد قال أما أنا فلا تزوج النساء البتة، والآخر قال وأنا أصلي طيلة الليل ولا أنام، والثالث قال وأنا أصوم الظهر ولا أفطر. لما سمع النبي ذلك قال أنا أخشاكم من الله وأتقاكم إليه، غاية ما في الأمر أنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله لم يكلفنا بشيء إلا إذا كنا نطيقه. واقرأوا يا أخواني في القرآن وفي سنة النبي، ما جاء أمر عن الله ولا عن رسوله إلا في استطاعة الإنسان أن يطبقه. فإذا كان هذا شأن الخالق الجبار الملك المتعال جل جلاله وعم نواله مع خلقه، فمن باب أولى أن يكون هناك رفق بالزوجة بزوجها فلا تكلفه فوق الطاقة. الحق الثامن هو أن تبر أهله وتحسن إليه. نعم، من حق الزوجة على زوجته أن تبر أهله، ولن أتفرق، أنا أكتفي بالأهل بالوالد والوالدة فقط، كفاية كفاية. أنا عاوز أقول لحضرتك إن نلغي الخلاف القائم بينك وبين أم الزوج. ليه؟ إيه اللي حصل؟ ما تيجي نصرح بعض كده ونتكلم مع بعض بشيء من الصراحة. أنت ليه شايلة من أم الزوج؟ ليه حطها في دماغك؟ ليه عاملة نقرك من نقرها؟ ليه معتبرها أنها ضرة لك؟ ليه 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 يا شيخة يا مسلمة يا مؤمنة، يا من تلبسين النقاب، يا من ترتدين الحجاب، يا من تدعين الالتزام، يا من تحبين الله ورسوله، اسأل نفسك الراجل اللي شغال خدام عند حضرتك ده يحضر لك الطعام والشراب والحاجيات ويقوم على خدمتك، ابن من؟ ابن هذه المرأة، مرأة دي حملت فيه وأرضعته وولدته وربته وهيئته وجهزته وقالت لحضرتك اتفضلي خدام عند حضرتك اهو. دي الزوجة اللي انت بتاخديها ضرة لك. تعالي نذهب الى بيت اهلي حتى تساعدين فيش. لا لن اذهب، يذهب اخواتك هم احق. يا اختي نعم ليس فرض عليك ان تقومي على خدمة ام الزوج، اكررها ليس فرض ولا واجب. إلا وحتى أن بعض الفقهاء قالوا خدمة الزوج فيها كلام، لكن أنا بحكي الآن على الزوجة عندما تذهب إلى أم الزوج وتقدم لها أدنى خدمة، تدخل عليها السرور، تسلم عليها، تسرح لها شعرها، تغيرها ملابسها خاصة إن كانت مريضة وكبرت في السن. إذا قامت على خدمة أبو الزوج، أبو الزوج ده مش هو اللي رب زوجك؟ مش هو اللي عمل لك البيت؟ مش هو اللي دفع لك المهر؟ مش هو لغاية الآن بيبعت لكم الطعام والشراب والفواكه ولو رفع يده لانكشف حالكم؟ مش هو ربنا جعله سبب في السعادة والهناء والبيت اللي انت ساكنة فيه ده؟ لماذا نعامله هذه المعاملة؟ فمن حق عليك أن تبري أمه وأباه. وأنا عارف أن حضرتك دلوقتي عايز تقولي أنت عم الشيخ أصلا ما جربتش وما شفتش، إحنا أحيانا نحسن لأم الزوج ولا ولد الزوج هم يسيئون إلينا. ما هي دي مشكلتنا وإنتم، لما بنيجي نعمل حاجة عايزين مقابل. لا، احنا عايزين نعمل الشيء لله، نمدح نقدح، يحسن الينا يساء الينا، يذم فينا يقال علينا. انا رحت لحماتي ام زوجي اعمل خدمة لوجه الله، رحت الحماية ابو الزوج اعمل خدمة لوجه الله، ما ذهبت حتى يقال هي احسن من الاخرى زوجة الولد الاخر. لا، صحح النية انها لله واحفظيها مني، والله الذي لا يحلف الا به، الا هتزرعي مع حماتك هتحصديه في نساء أولادك. كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وأنا مش أحكي لكم قصة والحواديت، حكاية حصلت عندي في البلد حقيقية. يقول أحد الثقات من حملة القرآن، كنت نايم في الشتاء وفي ليلة شديدة البرودة ومتغطي ببطنيتين ولابس ملابس ثقيلة، رأيت رؤية أن هناك رجل شيخ هرم معه عصاية كاد أن يقع في حفرة، فاستيقظت فعرفت أنها رؤية فأكملت نومي فرأيت نفس الرؤية، فاستيقظت وعلمت أنها رؤية، فأكملت نومي فرأيت نفس الرؤية، قلت لا هذه ليست رؤية، ده إشارة، ده أمر من أوامر الله. قمت رفعت البطانية، ثقلت الملابس، غسلت وشي بالماء وضيت، نزلت وصلت للمكان الذي رأيته في الرؤية، فوجدت رؤية حق، رجل كبير معها عصاية هيقع في حفرة. قلت له استنى استنى انتظر انتظر يا عم الحاج، فوقف كاد أن يقع في الحفرة، نفس الرؤية اللي رأها، فمسكه من يدي سأله رايح فين، قال له رايح مسجد كذا، قال له تعال، فوصله إلى باب المسجد. فالرجل بيسأل الشاب قال له مين انت، قال له خلي الطريق مستور، ده عملناه لله وخلاص. قال له استحلفك بالله انت ايه اللي انت مين، قال له يا اخي خلاص ادخل وادعينا بقى وخلاص، قال له والله انت ايه اللي انت مين، قال له انا فلان ابن فلان. فبكى الرجل الشيخ الهرم الكبير، فالشاب بيساله بيقول له تبكي ليه، قال له اقسم لك بالله لقد اخرجت اباك من هذا المكان في هذه الليله، وهو يقصد بيت الله نفس المسجد، في يوم من الايام وانا شاب زيك ماشي بالليل لقيت ابوك الله يرحمه ماشي رايح المسجد برضو كبير في السن، ويقع في نفس الأناية دي نفس الحفرة دي، انا عشت من ايديه تروح فين اعمل حق، قال رايح المسجد، فوصلت للمسجد. فاللي انا عملته مع والدك ادخره الله لي حتى اتيت انت وتسدد دين اباك. يا اخواني الديان لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين تدان. نريد يا اخواني نحن نقضي على هذه الظاهرة، ظاهرة العداء بين زوجة الابن وام الزوج، عداء، حماتي مش عارف قنبلة ايه، ويعملوا مسلسلات وافلام وحكايات، هذه ام زوجك، دي جدة اولادك، ده المفروض يكون في حب وود وآم بينك وبينهم، وخاصة اذا كان كبارا في السن، وقدم الخدمة ابتغاء مرضات الله، فمن حقي عليك ان تبر اهله. الحق التاسع هو ان ترعي اولاده بالتربية الاسلامية الصحيحة. واحدة الان بتسمعني تقول لي انت بتحملنا كل المسؤوليات، انا اللي ارعى الاولاد واربيهم، اقول لها اه. الغرب بيقول وراء كل عظيم امراه، انا اقول لا، وراء كل مصيبه امراه، وراء كل تقسيم بيت امراه، وراء كل انشقاق امراه، لكن المقوله الصحيحه وراء كل عظيم ام، لان الذي ربى سيدنا عيسى امه، واللي ربى سيدنا موسى امه، واللي ربى سيدنا سفيان الثوري امه، ولرب الإمام الشافعي أمه، فوراء كل عظيم أم. فأنا أريدك أن تكوني عظيمة تربي الأولاد، ولا أقصد بالتربية إن حضرتك تغسلي وتكوي وتخلعي وتلبسي وتأكلي وتشربي، لا، إنما أقصد ده اسمه علف، إحنا كده بنعلف أولادنا، نريد أن نربيهم على العقيدة الصحيحة، نكلمهم عن ربنا وعظمته وأنه الخالق الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، أكلم أولادي عن الله، عن رسول الله، عن الصحابة، عن حق الأب، وأعرفه قبل يد أبيك، قبل يد عمك، قبل يد جدك، ده جدك، ده عمك، ده خالك، ده خالتك، ده عمتك، إلى آخره. هذا حرام، هذا حلال، ولد يدخل عليك وفي إيديه فلوس، منين؟ في إيديه موبايل بألفين جنيه اللي اسمه الشيطان ولا اسمه الدمعة ولا بيسموه إيديه، بكام؟ بألفين جنيه، منين؟ جايبه منين ده؟ التليفون اللي مع ابنك ده منين؟ ال5000 جنيه اللي مع ابنك دول منين؟ بيشتغل في إيه؟ هي دي التربية، من أين لك هذا؟ وديت فين؟ صليتهم ولا ما صليتهم؟ وجمعيهم صغار صلي بهم في البيت وحفظهم. تقول يا عم الشيخ انت محملنا عن المسؤولية، اين دور الزوج؟ له دور، ولكن لو نحسبه بنسبة وتناسب بما يرضي الله 1 في 10، اذا 9 على المرأة 1 على، ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ انا اشرح حالك. المطلوب ان البد يعيش، محتاج مصاريف، محتاج تكاليف، محتاج اكل شرب ملابس، واحنا في حاله لا يعلم بنا الا الله، واسال الله ان يلطف بالامه كلها. طب ماذا يصنع الرجل؟ يقعد يربي مع حضرتك ولا يخرج يشتغل؟ يخرج يشتغل. الرجل الان الامام والخطيب بيبحث عن اي امام وخطيب بيصعد المنبر وبيقول دروس للناس، بيبحث عن اي محل يشتغل فيه، لان هيعمل ايه بالمرتب؟ لدروس الخصوصية ولا للأكل ولا للشرب ولا للمصاريف الشخصية ولا للعلاج ولا للدواء؟ بيبحث عن أي عمل. المهندس الدكتور كله بيبحث عن أي شيء بجوار الراتب. فالراجل مطحون طول طيلة النهار فين؟ بيعمل، بيعمل ليه؟ عشان يكسب مال. المال ده ليه؟ عشان يتقوى به على طاعة الله. هيقعد في البيت قد إيه؟ ساعة ساعتين والباقي هينام. مطلوب منه في الساعة والساعتين دول يفرفش وينعنش على الأسرة ويضحك معاهم ويتكلم معاهم ويتابع اخبارهم من اللي حفظ من اللي ما حفظ من اللي صلى من اللي ما صلاش. ولا بد ان اللي بيسمعني يعمل باللي بيقوله، لان ناس كثيره تقول ولا تعمل. فنسال الله ان يعيننا على العمل والا يجعل حظنا الكلام فقط. لا، لا بد من العمل. يجلس مع الاولاد، مين حفظ درس الاولاد اخبرهم، لكن الكم الهائل عليك انت. فوراء كل عظيم الام. الحق العاشر والاخير هو اذا انفقت. انا قلت في المره التي سبقت في الحقوق يعني قلت لا تكلفه فوق الطاقه، الان اقول اذا انفقت تنفق باعتدال. اي نعم، تنفق باعتدال، لان واحده من الناس عرفت الان انه لا يجوز انها تخرب مخبأ زوجها اللي هو الجيب يعني. تقوم تعمل ايه؟ تقول طيب طلع ال 10,000 جنيه دول للمسجد، ونطلع ال 5,000 جنيه للجمعيه الخيريه، طلع دول كذا. اقول لها الانفاق مطلوب والصدقه مطلوبه، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم، لكن في بيت، في اسره، في اولاد، في حقوق، في زوجه، في زوج، في ام، في اب، في مصاريف، في تكاليف. فانفق ولكنني لا اسرف، لا اشح ولا أسرف، إنما بين ذلك قوامة. بناء عليه إذا أراد أن تنفق والأجر لزوجها ولها، فعليها أن تنفق باعتدال. أنا أريد من كل مسلمة سمعت مني هذا الكلام الآن، هذه الحقوق العشرة أعدهم بسرعة. أولا الطاعة الكاملة ما لم تكن في معصية. ثانيا ألا تصوم نافلة إلا بإذنه. ثالثا ألا تخرج من بيتي إلا بإذنه. رابعا أن تكف لسانها عنه. خامسا أن تتجمل له. سادسا أن تصونه وتستر عليه. سابعا ألا تكلفه فوق الطاقة. ثامنا أن تبر أهله وتحسن إليهم. تاسعا أن ترعى أولاده بتربية إسلامية صحيحة. عاشرا وأخيرا إذا أنفقت أنفقت باعتدال. عايزين بقى حاجة من الزوج والزوجة نختم بها الموضوع ده. بنقول الكلام ده كله للي زوجته عايش، والكلام ده كله للي زوجها عايش، لكن فرضا جدلا الزوج مات، ماذا علي؟ ماذا علي أن أفعل؟ أذكره بخير، لا أذكره بشر. مات، دخل في ذمة الله، لا أذكره إلا بكل خير، سواء المرأة أو الرجل. على الرجل ألا يذكر زوجته إلا بكل خير، وعليها ألا يذكره له خير إلا بكل خير. وأنا أريد مع ذلك إنها تكرم أقاربها بعد وفاته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرم امرأة اسمها هالة، لأنها كانت تأتي لخديجة. سيدنا عبد الله بن عمر كان يكرم رجل إذا دخل المدينة ويغدق عليه بالعطاء، يقولون كان يكفيك القليل، يقول لا، هذا صديق لأبي عمر فلا بد أن أكرمه، فلا بد من الوفاء. في يوم من الأيام التحمت الأجساد ببعضها، تعاطفت الأرواح، تعانقت الأجساد، فيجب إن تم طلاق أو تم موت أن يكون هناك وفاء ومحبة وود بين الزوجين. هذه حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الزوج على زوجتها فصلناها تفصيلة، حلقتين للزوجة وحلقتين للزوج. وكانت الحلقة الخامسة عن ظاهرة الطلاق، خطورتها وأسبابها وكيفية العلاج. أسأل الله تبارك وتعالى أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، وأن يجعل الله أعمالنا أكثر من أقوالنا، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وسائر أفعالنا صالحة ولوجه خالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أختم اللقاء بهذا الدعاء طامعا في ربي أن يستجيب منا. أنا أدعو وأنتم تؤمنون، إن الله على كل شيء قدير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اجعل أحسن أعمالنا خواتمها وأسعد أيامنا يوم لقائك. اللهم توفنا في طاعة، وحبب إلى قلوبنا صلاة الجماعة، واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة. اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقى. يا رب اختر لنا الخير حيثما كنا، يا رب اختر لنا الخير حيثما كنا، يا رب اختر لنا الخير حيثما كنا. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد والكراهية والبغضاء والنفاق والشحناء. اللهم اجعل في قلوبنا الحب والرأفة والإيمان. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا والمسلمين من الراشدين، وتب على كل مدخن مسلم من التدخين، وتب على كل مدخن مسلم من التدخين، وتب على كل مدخن مسلم من التدخين. اللهم بغضه إلى نفسه، اللهم بغضه إلى نفسه، اللهم بغضه إلى نفسه. اللهم أنعم على إخواننا وأخواتنا بنعمة الإنجاب، اللهم أنعم على إخواننا وأخواتنا بنعمة الإنجاب. اللهم قر عينهم بنعمة الإنجاب، قر عينهم بنعمة الولد كما أنعمت على زكريا بالولد وهو على الكبر عتيا. اللهم يا من رفعت السماء بلا عمد ارفع عن كل مريض مسلم المرض، ويا من بسطت الماء ويا من بسطت الأرض على ماء جمد ابسط لكل مريض مسلم الشفاء. اللهم كما رفعت السماء بلا عمد ارفع عن كل مسلم مريض المرض، وكما بسطت الأرض على ماء جمد ابسط لكل مريض مسلم الشفاء. اللهم عجل لمرضى المسلمين بالشفاء، اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم، وأنزل عليهم الصبر والرضا، وأدم علينا جميعا نعمة الصحة. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، ولا تذلنا إلا إليك، وارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم اجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، واجعل أقوالنا وأعمالنا وسائر أفعالنا صالحة ولوجهك خالصة. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميتهم وقو عزيمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. يا رب ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، يا رب ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، يا رب ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. يا رب لا تسكنهم إلا الفردوس الأعلى من الجنة. يا رب ارض عن والدينا وارزقنا رضاهم، وسامحنا في التقصير في حقوقهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وتجاوز عن سيئاتهم، ولا تسكنهم إلا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارحم موتى المسلمين، واستر ولاي المسلمين، وزوج الصالحات بالصالحين. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تشمت بنا أعداءنا. بارك لنا في كل ما أعطيتنا، ارزقنا القناعة، وذكرنا بالموت كل ساعة، واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة، وأخرجنا من هذه الدنيا على خير، توفنا وأنت راض عنا. اللهم اقبل هذا الدعاء، واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سعدنا بكم، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم بكلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى الملتقى إن كتب الله اللقاء والبقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.